تهيش ده انت ام الدنيا دي وانت اغلى حاجه ليا واللي ينكر يوم جميلك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم أم الدنيا، زي ما بنقول دفتر أحوال مصر والعالم العربي. نقترب من الخبر بالروح المحايد والمهني والنزيه. لا نستقطب لعمل حزبي ولا نشتغل لأي أجندات حزبية كائنة ما كانت، وإنما هدفنا دائما إصلاح الوطن المصري والتبصير بالسلبيات. الملف الرئيسي الذي نعرضه الليلة هو ملف الأقصى، القضية الفلسطينية. زيارة الدكتور يوسف القرضاوي لغزة وحديثه إلى أهل غزة زيارة ما كان يمكن أن تحدث إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ثورة 25 يناير التي حسمت الخيارات لصالح القضايا العربية والإسلامية وعادت مصر إلى محيطها الطبيعي. الدكتور القرضاوي يذهب إلى غزة في خطبة حاشدة. عملاء الكيان الصهيوني جن جنونهم، انطلقوا يزبدون ويرغون. إزاي الدكتور القرضاوي إسماعيل هنية يديله جواز سفر فلسطيني؟ وانطلق الهباش، ده وزير اوقاف في رام الله، وهو فعلا اسم على مسمى هباش فعلا، انطلق يزبد ويرغي ويغضب. ازاي القرضاوي يجي وازاي تدوله الجنسيه الفلسطينيه؟ امر غريب. الامر الاغرب انه لما نستعيد الذاكره الفلسطينيه يقولوا لنا او يحذرونا من حماس. طب ما حماس بقالها 15 سنة بتشتغل ضد الاحتلال الصهيوني، فجأة كده حماس أصبحت متآمرة وأصبحت هي التي تفتح السجون المصرية وأصبحت هي المسؤولة عما حدث في 25 يناير؟ طب هاتولنا دليل. اللي حصل يوم الجمعة الماضية خطير، ما يقرب من هنقول 50,000 صهيوني من شبيبة الحركات الدينية الفلسطينية، الحركات الدينية الصهيونية، 50,000 زحفوا على المسجد الأقصى وحاصروه ونادوا بهتافات نابية. من هذه الهتافات واحنا بنقول اهو من خلال الشاشة، قالوا الموت لمحمد. هذا الكلام قيل صراحة عليه الصلاة والسلام. مش عارف الناس ليه ناسية ان في مخططات متكاملة لتهويد محيط المسجد الاقصى. احنا معنا على الهاتف، على اي حال احنا معنا على الهاتف سعادة السفير بركات الفرة، سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. سعادة السفير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بحضرتك في قناة أمجاد.
شكرا. أهلا وسهلا، شكرا كثيرا.
أولا يمكن عاوزين نعرف من حضرتك أبعاد ما قام به شبيبة الحركات الدينية الصهيونية من محاولتهم الجمعة الماضية اقتحام المسجد الأقصى، وما الجديد في جعبة الكيان الصهيوني من مخططات خبيثة بإزاء المسجد الأقصى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد إسرائيل منذ عام 67 وهي تخطط لهدم المسجد الأقصى، عن طريق حفريات تحت المسجد تقوم بها باستمرار بدعوى أن الهيكل المزعوم الذي ليس له وجود إلا في أذهانهم.
نعم سيادة السفير معنا على الهاتف. طيب فقدنا الاتصال الهاتفي بسيادة السفير بركات الفرة سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وقد نعاود الاتصال به مجددا. لكن احنا النهاردة من خلال هذه الشاشة بنطلق صيحة تحذير. الكيان الصهيوني بيستغل الآن حالة السيولة السياسية وتمزق او استباحة احشاء الدول العربية الاساسية في خط المواجهة بعد ما دخلت في قلاقل داخلية، بدأ يستغل ده ويضع مخططات على الارض. وبنقول اللي حصل يوم الجمعة الماضي لانه اعلامنا خلاص بقى في غيبوبة سياسية، حصل هجوم على المسجد الاقصى. هنرجع نحكي هذا الهجوم، بس احنا معنا على الهاتف مجددا سيادة السفير بركات الفرة سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. سعادة السفير معنا على الهاتف. كنا بنكلم حضرتك عن ابعاد المخطط الصهيوني الجديد بإزاء المسجد الأقصى.
شوف، وأنا من خلالكم رسالة لكل الأمتين العربية والإسلامية.
تفضل.
ليس فقط المسجد الأقصى في خطر، القدس، القدس جميعها في خطر. وأنا كما قلت بالأمس باجتماع مجلس الجامعة العربية أننا على ما يبدو إذا ظل حال هذه حال الأمة هذا الحال سنرسم قدس قريبا كما رفع القاء الرندي الأندلس.
نعم.
لأنه المخطط الإسرائيلي ليس فقط النيل من المسجد الأقصى وحده، بل أيضا تهويد شامل لمدينة القدس وعزلها بالكامل عن محيطها الطبيعي في الضفة الغربية. أربع أحزمة من الاستيطان تلف المدينة من كافة الجوانب تقوم بها إسرائيل لتعزل تماما. المسجد الأقصى الآن لأول مرة في التاريخ يوقف فيه آذان العشاء، لم يؤذن للعشاء، ولأول مرة في التاريخ ترفع نجم داود على حائط البراق على مشهد من كل الأمة المسلمية اللي تعداده يتجاوز 1.3 مليار. فماذا فعلت هذه الأمة؟ أيضا أكثر من هذا أن المخطط الإسرائيلي في حد
سعادة السفير أنا عاوز أؤكد هذه الجملة، مرة أخرى. حضرتك بتقول أمام ملايين المشاهدين رفعت نجمة داود على حائط البراق.
يا سيدي أنا قلت هذا في اجتماع رسمي للجامعة العربية بالأمس في جلسة مفتوحة وموجود فيها وسائل الإعلام. تمام؟ أتحدث بالأمس أمام وسائل الإعلام جميعا كلمتي كانت هذا المخطط، هذا المخطط الآن في حد الأدنى اقتسام باحات المسجد الأقصى على غرار ما حصل في المسجد الإبراهيمي خليل الرحمن حتى يقيم الهيكل. والآن هناك قانون يناقش في الكنيسة من أجل ماذا؟ أيضا توزيع الشقق في المسجد الأقصى بين اليهود وبين المسلمين كما حدث في المسجد الخليل، مسجد الحرم الإبراهيمي في الخليل. طيب هذا الكلام على مشهد مرأة من العالم كله ومن الأمتين العربية والإسلامية. فماذا فعلت الأمتين العربية والإسلامية؟ تطلعوا لي مظاهرات؟ لا، المظاهرات لا قيمة لها. وأنا ذكرت وأذكر مرة أخرى
سعادة السفير معنا. طيب انقطع الاتصال الهاتفي، يبدو في مشكلة في تقنية في الاتصال، لكن كلام سعادة السفير كان كلاما شديد الوضوح، بيقول لا احنا محتاجين مليونيات ولا محتاجين انكم تحتشدولنا في الميادين، احنا عاوزين دعم حقيقي للقضية الفلسطينية، دعم حقيقي للأقصى، دعم حقيقي للقدس. النهاردة اللي حصل الجمعة الماضي ده امر ليس عفويا. ما تقوليش ان 50,000 من شبيبة الحركات الدينية المتزمتة الاصولية الصهيونية يخرجون دفعة واحدة الى المسجد الاقصى، يعني المسألة مصادفة. لا مش مصادفة. وعندما يخرجون هناك الهتافات، طبيعة الهتافات المستخدمة لم تستخدم من قبل، الخراب محمد نبي الخراب، الموت لمحمد، هذه ألفاظ استخدمت في هذه التظاهرات. وبعدين التقسيم، وهو سعادة السفير في مداخلته معنا هيعملوا تقسيم زماني للصلاة وأداء الصلوات داخل مسجد الأقصى، يعني من الساعة كذا للساعة كذا ده الميعاد الخاص بالمسلمين، من الساعة كذا للساعة كذا ده الميعاد الخاص باليهود. أيضا ده هيكون تمهيد كما هو واضح لتقسيم مكاني، يعني احنا بنقسم زمانيا بعد شوية هنقسم مكانيا. ده زائد ما يسمى، وكان الأول ده محطوط في الإدراج ما بيتقالش، دلوقتي بقى بيقال علنا، مخطط زيموش لتهويد باحة المسجد الأقصى، مخطط متكامل لتهويد باحة المسجد الأقصى. يعني أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا، إنه هذه المخططات كلها موجودة في الأدراج منذ سنوات لكن تفعل الآن، يختار الآن لأن هذا هو التوقيت المناسب. معنا على الهاتف المفكر السياسي المعروف الدكتور رفعت سيد أحمد. دكتور رفعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام دكتور حسام،
سعداء بك دكتور رفعت، وبنسعد بمداخلاتك دائما في قناة أمجاد. دكتور رفعت، يعني من الواضح أن الكيان الصهيوني يتحرك تحركا نوعيا منذ الجمعة الماضية شبيبة الحركات الدينية الأصولية، 50,000 من الحركات الصهيونية يزحفون نحو المسجد الأقصى، مخطط زيموش لتهويد باحة المسجد الأقصى، مخطط البراق الطائر ومركز أينشتاين. من الواضح أن الكيان الصهيوني يخرج من جعبته مخططات جديدة لتهويد المسجد الأقصى وتهويد القدس. أولا يعني أبعاد التحركات الأخيرة وخطورتها من وجهة نظر حضرتك.
طبعا يعني هذا ليس جديدا في مجال الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه مقدسات المسلمين وفي مقدمتها وعلى رأسها المسجد الأقصى، هذا قديم قدم الكيان، قدم الهجرات اليهودية الأولى القديمة من القرن 19 حتى اليوم. فنحن أمام مخطط قديم يعاد تفعيله وتجديده نتيجة غفلة وانشغال أيضا يعني انصراف المسلمين عن مقدساتهم. نحن إذا أمام مخطط يجدد، لكن الجديد هنا في الأمر بالإضافة إلى أن المسلمين أننا أمام يعني مخطط يريد أن ينفذ، يريد لنفسه أن ينفذ فوق. فبالتالي علينا أن نتوقع كما قلنا منذ فترة أن الإسرائيليين سوف يقدمون على هدم المسجد الأقصى في فترة زمنية قليلة، وعلينا أن نستعد لذلك ليس بالمظاهرات ولا بالإدانات ولا بالشكل، لكن علينا أن نستعد بإعلان حقيقة الجهاد من هذه المظاهرات في المسجد الأخير. لا قيمة أبدا لقرارنا دون أن يوضع هذا المسجد ومقدسات المسلمين وفلسطين في سلم الأولويات وأجندة الأولويات. لا قيمة على الإطلاق لهذه الثورات عندما ترى هذه التحركات من ضرب سوري.
طيب انقطع الاتصال الهاتفي، نعاود الاتصال إن شاء الله مرة أخرى بالدكتور رفعت سيد أحمد. يعني الأجواء في العالم العربي والإسلامي أجواء محزنة حقا، فقدنا جيشين مهمين جدا في المواجهة مع الكيان الصهيوني. فقدنا الجيش العراقي بمخططات أمريكية قذرة قادها بول بريمر، لغاية ما تم تآكل القدرة العسكرية العراقية ثم تم الإجهاز على العراق. وبعد شوية فقدنا الجيش السوري، الجيش القوي الذي وقف إلى جوارنا في حرب 73. عدنا مرة أخرى للتواصل مع المفكر السياسي الدكتور رفعت سيد أحمد. دكتور رفعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام دكتور حسام، تفضل.
الحقيقة قبل مداخلة حضرتك كان معايا السفير بركات الفرة، سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، فقال لي ما معناه، نحن لم نعد نحتاج إلى مليونيات ولا إلى حشود متظاهرة في الميادين نحن نحتاج إلى دعم حقيقي. حضرتك بتعتقد معي أن الكيان الصهيوني منذ فترة طويلة أصبح آمنا من ضربات عسكرية موجعة في قلبه؟
للأسف الشديد هذه حقيقة، لأن انشغال كما قلت انشغال الثورات بداخلها، رغم أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية هو المدخل الحقيقي لحل ما بداخلها من مشكلات، سواء مشكلات فقر أو استبداد أو خلافات على السلطة أو غيرها، المفتاح الحقيقي لإطفاء هذه الحرائق ولتوحيد القوة لو أدركنا إدراكا صحيحا لطبيعة المرحلة وطبيعة التحديات هو المفتاح الفلسطيني، هو القضية الفلسطينية. فلو أدركنا أنها هي التي تجمعنا مذاهب وقوى وأيديولوجيات وفرق متنافرة ومتناحرة، لأدركنا أن المدخل الصحيح لتحرير فلسطين ولوحدتنا هو تحرير فلسطين، أو الاتفاق على الأقل على أجندة لدعم المقاومة الفلسطينية. فإسرائيل بعد أن اتمأنت لهذا الانشغال بالشأن الداخلي لكل ثورة ولكل دولة، بدأت تضرب وبدأت تستريح وبدأت تخطط لمزيد من الانشقاقات داخل كل قطر عربي، ولزرع الفتن في داخل كل عربي، وللتجسس الحقيقي والمجازي على كل قطر عربي. يعني
دكتور رفعت، يعني بعض القوى السياسية اللي بتدعو دائما للناحية القطرية المسمومة، وترى انه الاهتمام او الانشغال بالقدس وبالمسجد الاقصى عبء على الداخل، وبعض القوى السياسية جهرت بهذا صراحة سواء في منابرها في صحافتها في وسائل التعبير لديها، بتقول يعني ما شأننا بالقضية الفلسطينية، مع ان هذه القوى السياسية لا تعرف انه خلاص منذ ثورة 25 يناير الكيان الصهيوني بيعتبر ان مصر عدو حدودي اساسي، وأعد إحياء مشروع صواريخ القبة الحديدية عند إيلات إلى آخره. بماذا نخاطب هذه القوى السياسية في الداخل التي تعتبر أن الانشغال بالمسجد الأقصى والانشغال بالقدس قضية غير مصرية؟
يعني إذا سمحت، أنا أعتقد أن من يفكر مثل هذا التفكير هو إما ساذج إما متواضع، يعني لا وسط في الأمر. أنا أتصور أن القضية الفلسطينية ومواجهة.
طيب، من الواضح أنه انقطع الاتصال الهاتفي، لكن أنا التقطت أذني العبارة الأخيرة للدكتور رفعت سيد قبل انقطاع المكالمة الهاتفية، أن اللي يفكر بهذه الطريقة إما ساذج أو متواطئ. اللي يعتقد أنه الانشغال بالقدس أو الانشغال بالأقصى يعني قضية لا شأن لنا بها ويحلها أصحابها، هذا كلام لا يقول إلا سذج أو متواطئون، لأنه الكيان الصهيوني خلاص بدأ يحتشد بخيله ورجله عند الحدود المصرية، وبدأ يعيد إحياء المشروعات العسكرية القديمة، بدأ يعيد مشروع السياج المكهرب مع مصر، وينصب صواريخ القبة الحديدية عند إيلات. يعني المسألة ما فيهاش تكهنات ولا فروض، الكيان الصهيوني الآن يعتبرنا عدوا حدوديا أساسيا. احنا نشوف كده معانا خبر: الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بوقف عدوان إسرائيل على القدس. طالب المجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي واليونسكو بتحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك باعتباره أبرز معلم إسلامي في فلسطين المحتلة، وبوقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيون والمسلمون على السواء داخل المدينة، وذلك على غرار اعتقال إسرائيل لمفتي القدس والديار الفلسطينية. وفي نفس السياق حذر إسماعيل رضوان وزارة الأوقاف بحكومة غزة من مخطط إسرائيلي لتقسيم الأقصى، وقال إن إعلان إسرائيل عن التقسيم الزماني للعبادة داخل الأقصى هو تهيئة للتقسيم المكاني الذي يخطط له الصهاينة على غرار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية. معنا طبعا بعض ردود الأفعال على ما حدث. محمود عباس الرئيس الفلسطيني بيقول: لا يمكن السكوت على إهانة الأقصى، ولا يمكن أن نقبل أن يستمر، وعلى الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي أن يتحركوا لوقف هذه المآسي. رئاسة الجمهورية في مصر بتدين كافة أشكال الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وآخرها اعتقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، وتطالب بالإفراج الفوري عنه. السفير محمد عمرو وزير الخارجية بيقول: أحذر إسرائيل من خطورة استمرار انتهاكاتها في القدس والمسجد الأقصى وما يمثله ذلك من استفزاز لمشاعر الملايين من المسلمين. الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بيقول: الفلسطينيون يحتاجون إلى تضامننا، وليس من حقنا الانشغال عن فلسطين. الدكتور محمد الصغير عضو مجلس الشورى عن حزب البناء والتنمية بيقول عن طرد السفير الصهيوني، بيقول: على رئيس الجمهورية أن يتبنى ذلك الموقف اللي هو طرد السفير الإسرائيلي، وأن يثبت أن مصر الثورة تختلف عما قبلها. في معنا خبر آخر، هنسيب بقى شوية الملف الفلسطيني، مش هنسيبه طبعا في الحلقات القادمة، هنرجع له تاني وهنتابعه ونشوف كده أبعاد مخططات الصهاينة في الفترة اللي جاية، لأن الناس دول بيشتغلوا على الأرض، ما مش بتوع تصريحات. ده تلاقيهم فوجئت على طول كده، تلاقي مشروعات ميدانية زي مخطط زيموش اللي بدأوا تنفيذه منذ أسابيع. الشورى يقرر تشكيل لجنة لبحث مشاكل الفتنة الطائفية نصفها من الأقباط. قرر مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين تشكيل لجنة لبحث أسباب الفتنة الطائفية في مصر ووضع حلول لها، انطلاقا من أحداث الخصوص والكاتدرائية، على أن تتكون اللجنة من تشكيل برئاسة الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضوية 6 أعضاء من بينهم 3 من الأقباط. وقال الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في كلمته اليوم بالمجلس إن اللجنة ستتولى بالأساس فتح ملف الخلافات والمشاكل التي تواجه المصريين على قاعدة الدين ووضع حقوق وواجبات للمواطنة. معنا على الهاتف الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي. دكتور سعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ترى يعني عاوزين حضرتك تكلمنا بتفاصيل اكتر عن ابعاد هذا القرار بتشكيل اللجنة التي تقرر تشكيلها داخل مجلس الشورى للتصدي لمشكلات الفتنة الطائفية. ايه حقيقة هذه اللجنة وايه المنوط بها من المهام على وجه الدقة والتحديد؟
هي حدثت احداث الخصوص والكتدرائية، الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس حول للجنه الشؤون العربيه الخارجيه والامن القومي فصل هذا الملف واداء تقرير عنه. اللجنه عقدت حوالي 5 اجتماعات، وكان في اجتماع لمختلف الاطراف، وعرض سي دي من وزاره الداخليه، وعرض سي دي من الاخوه الاقباط حول احداث الكاتدرائيه العباسيه، وانتهينا الى عدة توصيات. من هذه التوصيات واهمها هو تكوين لجنة، وهذه اللجنة تقوم بمهام ليست مهام تقليدية. كانت اخر لجنة مهمة سنة 1972 كانت برئاسة الدكتور المرحوم الدكتور جمال العطيفي، والحقيقة اطلعنا على جهود هذه اللجنة ووجدت ان هي جهود قوية، ولكن توصيات اللجنة لم تفعل ووضعت في الادراج. الحقيقة احنا بنرى في الان ان احنا في حاجة الى الدخول في الموضوع وحله من الجذور. الدستور المصري اللي بيتحدث عن المواطنين المصريين وعن المواطنة بشكل واضح وعدم التفرقة بين المصريين على اساس الدين، وبنرى ان بناء على هذا الامر يجب ان يكون هناك قوانين.
طب عفوا دكتور سعد، دكتور سعد عفوا، حضرتك بتقول حضرتك حل المشكله بشكل جذري، هل حضرتك بتلمح للقوانين المعلقه او اللي ظلت معلقه لسنوات وعقود طويله زي الخط الهميوني وقانون دور العباده الموحد وما شكل ذلك؟
نعم، نريد ان يكون هناك قانون واضح لدور العباده، حتى لا يكون هناك مشكلة في هذا الموضوع. بالخطأ سيراعي أعداد الإخوة المسيحيين وتمركزهم في أماكن معينة، هذه تفاصيل تكون في القانون. وفي نفس الوقت بتخضع أماكن العبادة المسيحية لما تخضع بمراقبة الدولة المصرية، كما تخضع دور العبادة بالنسبة للمسلمين سواء بسواء.
شكرا دكتور سعد، شكرا على المداخلة وشكرا على المشاركة والإسهام. كان معنا خبر الجبهة السلفية نؤيد حملة تجرد. انتوا عارفين كان في من كام يوم كده او يعني من فترة قريبة حملة اسمها تمرد، قادها بعض المتطوعين حوالي 2000 وشوية، بيجمعوا توقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية اللي هو الدكتور محمد مرسي. فبتقوم بقى في الناحية المقابلة ليها حملة جديدة اسمها تجرد، يعني هم تمرد والحملة الجديدة اسمها تجرد. أعلن الدكتور خالد سعيد المنسق العام للجبهة السلفية تأييد الجبهة للحملة التي أطلقها المهندس عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية لجمع توقيعات للمؤيدين للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الحملة هو الرد على ما وصفه بالشغب السياسي الذي تقوده حملة التمرد. وصف سعيد حملة التمرد بأنها انقلاب على الشرعية والوطن وأنها مرفوضة لغة ومضمونا. يعني احنا علقنا امبارح على حملة التمرد، وانا بشكر موقع فيتو لانه نقل تقريبا كل اللي انا قلته امبارح على ما يقرب على صفحة كاملة. احنا بنقول اللي قلناه امبارح بنكرره تاني، حملة التمرد ده نوع من المراهقة السياسية بلا معنى. دكتور محمد مرسي ده منزلش بالباراشوت، ده منتخب انتخاب شرعي وشعبي وحر يحدث للمرة الاولى في تاريخنا الحديث. ال2500 او 2700 متطوع اللي بيعملوا لنا حملة التمرد دول احنا ما نعرفش هويتهم، بيقولوا ناس احرار نظروا انفسهم لمصر على العين والراس، بس الناس الاحرار دول هويتهم ايه ومين اللي فوضهم يعملوا ده؟ احنا معنا على الهاتف الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية. دكتور خالد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا
بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور خالد. دكتور خالد، يعني اولا تصور حضرتك من واقع خبراتك بالمشهد السياسي قبل ما نتطرق لتصريحات حضرتك الاخيرة، ايه الهدف من حملة التمرد وليه قامت في هذا التوقيت بالذات؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اؤكد ان المعارضة في بلادنا يعني فيما يسمى بالتغيير الشعبي ولجنة الانقاذ وغيرها، انا شايف ان هي على الارض في الشارع المصري ليس لها وجود كبير.
نعم.
وبالتالي هي تحاول ان تفتعل، وجدت ان الشارع قد هدأ نسبيا وتحاول ان تفتعل اسماء كبيرة، مرة ثورة جديدة ومرة يوم غضب جديد ومرة حكومة موازية ومرة دستور موازي وهكذا، وبيحاول يفعل اسماء كبيرة لعل وعسى ان يحدث حدث ما عشوائي يغير مسار الامور او يملأ الفراغ تحت هذه الاسماء او العناوين الكبيرة. في الحقيقة هو لم يستطع ان يستغل شيء من التذبذب النسبي في شعبية الاسلاميين بسبب بعض اخطائهم وبسبب موروث النظام السابق وبسبب الضغط الاعلامي وما نعرفه جميعا وتعطيل الحياة 9 أشهر من عهد الرئيس محمد مرسي، لم يستطع أن يستغل كل هذا لأن يكرس شعبيته أو يوجد له موطئ قدم على الأرض. وبالتالي كلما اقترب الاستحقاق الانتخابي هو بيبدأ يقلق ويعرف أنه لا موطئ قدم له وأن شعبية الإسلاميين تكاد ترتفع مرة أخرى، وبالتالي هو يختلق حملة تمرد لجمع توقيعات أو توكيلات مرة للجيش ومرة لدعوة الشعب للتمرد ضد الرئيس محمد مرسي. وأنا بقول الحملة اتعملت يوم الانتخابات الرئاسية يوم وضع 13 مليون مصري أصواته من الرئيس محمد مرسي. الآن التمرد لو يعقل الذين أطلقوا هذه الحملة ما يقولون ويقول من رؤوسهم ومن أفواههم لما أسماهم تمردا، لأن كلمة التمرد معلوم أنها يعني شكلا ومضمونا هناك خلل موجود فيها، أنها تعني تمرد فئات غير منضبطة على نظام شرعي موجود. دي الحقيقة. إحنا ندعم الشخصية اللي هو شخصية، لا ندعم الشخصية اللي هي شخصية الرئيس محمد مرسي، وإنما ندعم الشرعية. الآن هناك شرعية، ايا كان الذي يحكم البلد الان بالشرعيه القانونيه او النظام القانوني المعمول به في البلاد، والانقلاب عليه هو انقلاب على اراده الامه.
طيب هو الحقيقة في نفس السياق احنا شفنا المهندس احمد ماهر بعد الافراج عنه على طول وبعد اخلاء سبيله دعا للنزول الجماعي الى ميدان التحرير في 17 مايو اللي جاي، على ما وصلنا من الانباء نزول جماعي لميدان التحرير لاسقاط الشرعية عن الرئيس الدكتور محمد مرسي، وده تزامنا مع حملة التمرد اللي شغالة بقالها كام يوم. طيب يعني لما نربط الخيوط ببعضها ماذا يمكن ان نستشف من هذا المشهد؟
يعني نستشف من هذا المشهد انهم يريدون ان يبقى الشارع متوترا ومضطربا تمهيدا لمرحله الانتخابات البرلمانيه القادمه بعد عده اشهر، لانه كل ما بتختار العمليه الانتخابيه بيخاف زياده وعارف انه مش هينال التي يريدها. المشكله في المعارضه يا سيدي الكريم ان المعارضه تتعامل مع النظام الحالي معامله صفريه. يعني ايه صفريه؟ يعني يا انت هو عاوز يسقط النظام بكل تفاصيله ويريد اداره مشروعيته عن طريق مقاطعه كل شيء، وبالتالي هو يريد ان يسقط النظام بشكل كامل ويستولي هو على السلطه. وهذا ان لم يحدث يبقى معنى ذلك انه انعزل عن كل شيء وترك الجبهه بما حمل لسياده الرئيس محمد مرسي وحكومته وحزب الاغلبيه، وبالتالي هو يريد مصلحه الوطن لما فعل ذلك. ثم هم لم يطرحوا اي شيء بديل، وهذه الدعوات الى تهيج الشارع طبعا يدعمها بعض الطائفيين.
وبالمناسبه يا دكتور خالد، دكتور خالد وبالمناسبه اضافه لكلام حضرتك وللي قلناه، شباب جبهة الإنقاذ دعا يوم 30 يونيو القادم لعقد محاكمة شعبية للدكتور محمد مرسي كما جاء في بياناتهم. ده برضو يتسق مع كلام حضرتك إنه الحملة تتحرك بالتزامن وعلى أكثر من محور.
نعم أنا شايف الكلام ده كله لن يضر، لأن الشعب نفسه ينبغي أن يدعم مثل هذه الدعوة لتنجح، وأنا شايف إن الشعب المصري ليس شعبا ساذجا. أنا شايف إن هم مع الوقت بدأت تتحول شعبيتهم من الرأي العام أنها كل الأمر هو مجرد إسقاط لمحمد مرسي أو شرعية محمد مرسي أو صاحب الثقة من محمد مرسي مع احتفاظ اللقب طبعا لأنه رئيس الدولة. كل الأمر مخطوط به هو الحصول على السلطة والقفز على مقعد السلطة وخلاص، وليس عنده بديل. لم يقدم مشاريع لإخراج البلاد مما هي فيه، بس هو بيعطل الإخوان ويعترض على الإخوان ويعترض على النظام وعلى الرئيس والحكومة، لكن ليس عنده بديل. قول لي ايه المشاريع الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الأمنية التي تخرج البلد من فيه؟ قول لي من هم البدلاء؟ ده لما تعترض على الوزير ده والوزير ده في الداخلية أو في غير الداخلية قول لي لا ده احنا ممكن تعين فلان وتعين فلان، لكن هذا الأمر غير موجود. فبالتالي يعني هذه الأمور كلها لتهيج الشارع لن تنجح إلا إذا دعمها الشارع والشعب، وأنا شايف إن حتى الذين لا يدعمون الطلاب الإسلامي لن يدعموا أولئك الآخرين لأنهم لا يجدون فيهم ملجأ أو مخرجا من أمانات البلد.
شكرا دكتور خالد، شكرا على المداخلة وشكرا على الإسهام. إذا حملة تجرد تقوم في مواجهة حملة تمرد، تجرد ضد تمرد. احنا طبعا معنا النهاردة نجم حقيقي من نجوم الوطن المصري. احنا لما انشأنا او خرج هذا الحلم المسمى قناة امجاد اللي بنخاطبكم من خلال شاشتها الان، قلنا هنبحث عن معنى اخر للنجومية، مش نجومية شعبان عبد الرحيم، مش النجومية التي صنعها النظام البائد لإلهاء المصريين وتصدير المسكنات لهم. هندور على نجوم حقيقيين، نجوم يستطيعون أن يقدموا شيئا لأوطانهم. ونجمنا النهاردة اللي هندير معه حوار عالم مصري كبير معروف على المستوى المصري، معروف على المستوى الدولي، الدكتور خالد عبد القادر عودة. ندير معه حوارا معمقا، حوارا بعضه علمي، لازم يكون بعضه علمي وبعضه جيولوجي بحكم التخصص، لكنه في النهاية حوار مصري، حوار عربي، حوار إسلامي، حوار يدور حول شجون وشؤون الوطن المصري. قبل ما نخرج لهذا الحوار وقبل ما نستعد للإبحار في رحلة فكر وعلم وثقافة ورؤية وطنية ثاقبة مع الدكتور خالد عبد القادر عودة، العالم المصري الذي يعمل في أسيوط في صمت ويقدم منجزه في صمت، صاحب فكرة مشروع منخفض القطارة لإنقاذ مصر، وهو مدي لهذا المشروع أبعادا علمية جديدة. قبل ده كله احنا معنا تقرير صغير، أزمة المرور والسيولة المرورية في الشارع المصري، المسائل زادت عن الحد في الجزئية دي، المشوار بياخد من صاحبه 4 ساعات و5 ساعات، المحاور مقفولة مخنوقة، الطريق الدائري مشاكله بلا حصر، مملكة الميكروباص محدش قادر يقرب منها، عاملين مواقف عشوائية في أي مكان، مشكلة السيولة المرورية وجع حقيقي، والحكومة لم تصنع بإزائه شيئا ملموسا حتى الآن. استطلعنا آراء المواطنين في مسألة حركة السيولة المرورية في مصر ونعمل ايه عشان نشوف حلول ناجزة وعاجلة لهذه الأزمة. نشوف التقرير ثم نعود إلى طاولة الحوار مع المفكر المصري والعالم المصري الكبير الدكتور خالد عبد القادر عودة. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
مفيش نظام، هو على فكرة لو في نظام مش هيبقى فيه أزمة.
هي أزمة المرور أولا هي أزمة أخلاق مش أزمة مرور، لأن المرور فيه قوانين مرور بتنظم في البلد، إنما هي أزمة أخلاق أصلا. اللي بتعرف قانون المرور ما تعرفش، هل هو مش مفهوم؟ هل هو مفهوم الناس كده؟ المفروض إن الأخلاق دي حتى ممكن نعلم المرور دلوقتي بقى في المدارس التعليمية، ممكن نعمل حصة لأن فاهم فيها الطلاب يعمل النظام في المرور إزاي.
انا شايف ان الازمه اصلا دي جايه من الفلات الامني، جايه من الفلات اخلاقي. النهارده مفيش تواجد امن في الشارع، شايف ان النهارده كل اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها، الناس بتقف في عرض الطريق اللي سواء الميكروباص او التاكسي او حتى الملاكي.
لا والله الموضوع المرور كويس جدا، وناس شغاله وناس شايفه حلقه، بس العمليه الشعب مش عايز يستريح.
والله المرور سن احسن من الاول، بس ان شاء الله يبقى افضل بعد كده ان شاء الله والامن يستقر.
والله انا واقف اهو مستني زي ما حضرتك شايف، ازمه طاحنه. يعني انا جاي من محكمه امبابه، ربنا يكفيك الشر، كوبري نفق الشيراتون واقف، العجوزه واقفه، ميدان الجيزه هو على ام قسم. يعني حاجه صعبه جدا، لازم يبقى في حلول بجد، ويبقى في فكر، يعني حاجه تطلعنا من القصه اللي احنا فيها دي.
بالنسبه لازمه المرور، طول عمرنا واحنا في ازمه مرور، مش من النهارده ولا من امبارح ولا من ساعه ما اتولدنا على ازمه مرور. المرور مش من النهارده، يعني
ازمه المرور في مصر صعب صعب صعب، ومن سوء سلوك المرور العربيات الميكروباص بالذات الكبيره، ما بتحترمش حد، في وسط الشارع بيقف، في اي حته بيقف، بيكسر الاشارات، ما عندوش اي نظام في المرور. ده سوء سلوك المرور الاولاني. اما الثاني معلش ما فيش انضباط في الشارع المصري بالنسبه للمرور خالص. النهارده لو رحت اي ميدان مش هتلاقي عسكري مرور.
ازمه المرور سيئه جدا، سيئه جدا جدا جدا، بسبب ايه؟ بسبب ان ما فيش اي نظام في ادنى شيء. وزير الداخليه ده اساسا ايه لازمته؟ ولا ليه اي لازمه ولا ليه اي معنى. ممكن الست تتهان وتتضرب في الشارع، ممكن اي حد واقف وما فيش اي امن ولا امان. فين الامن والامان؟ بنسمع شتايم بودنينا سواقين الميكروباصات، واخر قله ادب واسلوب متدني جدا جدا، وللاسف ما فيش اي راجل بيتكلم حتى ولا بيعلق عليه. فين الامن والامان اللي في البلد؟
Thank you. مفاجأة سارة للأمة الإسلامية قريبا. أكاديمية أمجاد للعلوم الشرعية، دراسة منهجية لكل العلوم الشرعية على أيدي مجموعة من كبار علماء الأمة في الحديث، في الفقه، العقيدة، السيرة، التفسير، علوم القرآن. أكاديمية أمجاد للعلوم الشرعية، انتظرونا قريبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. نقولها قولا واحدا، لن يكون لمصر أمل في النهوض والخروج من حالة التيه التي تخبط فيها منذ سنوات وعقود إلا إذا بالفعل أعطينا أزمة القيادة لعلماء مصر، وإلا إذا وضعناهم في الصدارة مخططين وصانعين للقرار. وزمان الدكتور مصطفى مشرفة، عالم الفيزياء المصري المعروف اللي بنقول عليه أينشتاين العرب، في كتابه العلم والحياة بيقول لن تنجح السياسة، وكلامه شديد الوضوح، لن تنجح السياسة إلا إذا مد الساسة أيديهم للعلماء. لو تعانقت الأيدي مع العلماء يبقى السياسة هتنجح، لكن السياسة هتتحرك بالأجندات الحزبية بعيدا عن الأوطان وبعيدا عن العلماء يبقى السياسة هتفشل وتفشل الأوطان معها. لازم يصبح الرواق الحزبي والمختبر صديقين. ده كلام مصطفى مشرفة من أكثر من 6 عقود من الزمن، وما زال صالحا حتى هذه اللحظة. احنا نجمنا الذي نلتقي به على طاولة الحوار الليلة العالم المصري الكبير الدكتور خالد عبد القادر عودة، من مواليد 31 أغسطس 1944 في الزقازيق، أستاذ الطبقات والحفريات بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة أسيوط، رئيس الفريق الدولي أو رئيس الفريق البحثي المصري في المشروع المسمى بالمشروع مشروع القطاع الدولي العياري للباليوسين والأيوسين، وهذا المشروع من منبثق مما يسمى باللجنة الدولية لعلوم الأرض. هو ليس قيمة مصرية فقط، لكنه قيمة عربية، قيمة إسلامية، قيمة دولية. كان له نشاط أيضا في حقل العمل الدعوي، وهو من الأسماء المعروفة في تاريخ حركة الإخوان المسلمين، هو نجل المستشار عبد القادر عودة، اسم معروف جيدا في تاريخ حركة الإخوان المسلمين. شارك في كثير من مشروعات التنمية الاقتصادية المختلفة لمحافظة أسيوط منذ عام 1980، ولأنه ناجح ولأنه اسم بارز النظام السابق يعني نقول لاحقه ملاحقات شديدة الفجاجة تليق بنظام بوليسي وعربيد. وصلت الملاحقات في عام 2006 للإحالة إلى محاكمات عسكرية، ثم في النهاية خرج الدكتور خالد عبد القادر عودة ليواصل رحلة الاكتشاف والبحث وليجمع المصريين حول حلم اسمه مشروع منخفض القطارة للوصول بمصر إلى سقف تكنولوجي وأفق جديد. ابتداء نرحب بالعالم المصري الكبير الدكتور خالد عبد القادر عودة، اهلا بك ومرحبا.
شكرا الله.
انارت قناه امجاد وبرنامج ام الدنيا.
والله منوره برجالها ويعني اهلها.
دكتور خالد، اولا يعني قبل ما نتطرق لتفاصيل وجزئيات خاصه بتخصص حضرتك وبمشروع منخفض القطاره وبكلام كثير حول مستقبل مصر العلمي وملوحه الارض وكل ده هنتكلم فيه، لكن أهمية البحث العلمي الآن في هذا التوقيت العصيب الذي تعانيه مصر في هذه الساعات العصيبة وهي تنهض من مرحلة إلى مرحلة. أهمية البحث العلمي، وهل فعلا الرأي العام تم تهيئته الآن لتكريس جزء كبير من موارد مصر ومالياتها لدعم البحث العلمي؟
لسه
لسه
نعم. احنا يعني بنعاني من تجفيف منابع البحث العلمي في خلال عهد مبارك، ودي كان ملحوظة، وانا من الناس اللي دائما لان لي يعني نظرة سياسية واقرأ كثيرا عن سياسات الدول اللي موجودة وبتابعها ايضا جنب العلم.
نعم.
ارى انها كان شيء متعمد وكانت سياسة متعمدة، وكانت اسرائيل وراء هذه السياسة، وده لاحظناه حتى في الهيئات البحثية، راحوا مفككين المتجانس وراحوا ضمين غير المتجانس تماما، كما حدث في روسيا لما سئل الجاسوس الامريكي عملت ايه في روسيا عشان الاتحاد السوفيتي عشان يهدى، قال لهم كنت بجيب الراجل غير المناسب واحطه في المكان المناسب. فده اللي حصل في خلال عهد المخلوع ده حقيقة. يعني لما تجد معهد زي مركز بحوث الصحراء كان تبع رئاسة الوزراء، هيئة التعمير الصحاري اللي جمال عبد الناصر أنشأها وكانت وراء اكتشاف الوادي الجديد، أين هم الآن؟ ضمهم مبارك واداهم هدية للوزير الزراعة، ومن وقتها ليس هناك بحث. حتى إن زهدت إن أخرج بعد 50 سنة من تدريسنا لأنه بحر الرمال الأعظم ذا جريت ساندسي عبارة عن رمل وكسبان رملية وإنه لا تصلح فيه الحياة، نقوم نخرج بعد 50 سنة لا الكلام ده كد وإن ده ما حصلش، بل إنه هذا المكان من أنسب الأماكن لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة. لكن المؤسف مين اللي وراء هذا؟ لما هيئة زي هيئة الطاقة الذرية، ودي من أعظم الهيئات في العالم اللي بتبقى أنت عارف حضرتك محل رقابة ونشاط لكل الدول، دايما بتبقى تحت رئاسة الجمهورية.
نعم.
وفجأة تجد هذه الهيئة أعطيت هدية لوزير الكهرباء.
أعطيت هدية لوزير الكهرباء؟
بقى تبع وزارة الكهرباء. تخيل أنت حضرتك. طب وزير الكهرباء ده الكهرباء ده إنتاج صناعي.
ده كان بقرار مزاجي كده.
أيوة فندم حصل كده. وبعدين هيئة المواد النووية دي هيئة خاصة بالتعديل. تبقى مع هيئة التعديل. ادوها لوزير الكهرباء. حضرتك أنت لما تشوف المنظر نفسه في مصر الهيئات تتعجب جدا، ولذلك لم يعد هناك هيئة متجانسة تستطيع انها تقيم مشروع. وضحكوا على الناس في مشروعات ما فيش داعي يعني نفتحها، لكن كثيرة وتعطى لغير متخصصين. يعني ترعة السلام مثلا هنعملها علشان نزرع سيناء وهي في الأصل عشان نودي المية لإسرائيل، يقوم يعطوها ليوسف والي. طب يوسف والي كان وزير زراعة مش وزير ري اللي مفروض مهتم بهذا، بعد ما يخلص وينفذ المطلوب منه تعطى لوزارة الري. يعني انا عايز اقول لحضرتك ما زلنا الى اليوم مش قادرين نخرج من هذه القوقعة اللي بنقول عليها اللي هي
ده فضلا يا دكتور يا استاذنا عن المشروعات الوهمية الديكورية زي لما عملوا زفة كبيرة حول المفاعل النووي بتاع الارجنتين ثم تمخض المسألة عن لا شيء.
ايوه حضرتك كتير قوي. فانا بتكلم على ما هو عليه الوضع الان، ان احنا لما الرئيس تسلم مرسي الدولة تسلمها مهلهلة بلا شك، ما حدش يقدر يقول حاجة، لكنه علشان ابدأ زي ما انت قلت لازم ابدأ بالبحث العلمي. ولكن للأسف اللغط اللي موجود في السوق المصري الآن السياسي هو اللي بيدفع الدكتور مرسي ويدفع الحكومة الى انهم يتخذوا مسار على الاقل لتوحيد الاول الصف السياسي، ومن ثم بنجد لسه مازال البحث العلمي لم يؤخذ به، لم يؤخذ برأي. يعني انا بزعل لان انا عشت حياتي كلها اني احاول ان انا اعمل على انه اقدم للدولة اي شيء، ومع ذلك ما تجدش فيه اطلاقا اي ردود فعل فعلا لهذا الامر. يعني النهاردة سمعت من الاستاذ الدكتور المهندس طارق وفيق، وده راجل فاضل جدا واخويا وحبيبي يعني وزير الإسكان، سمعت كلمة بيقول إن بحر مال أعظم من المناطق التي لا يمكن إقامة مجتمعات عمرانية فيها. هو بيقول الكلام ده لأنه ما قرأش الاكتشافات بتاعتنا في هذه المنطقة من سنة 11، ده قريب، ده بعد الثورة اكتشف هذا. بنعمل إيه عشان نقول الاكتشاف؟ وعملنا مؤتمرات ونشرنا في العالم، في ايه تاني وسمينا وحد طلع بحر المال الاعظم ده مجموعه من الاراضي.
وبالمناسبه المعلومه دي يا ريت حضرتك تصححها لي. حضرتك نشرت في الدوريات العلميه المحكمه اكتر من 34 بحث
يا فندم. دلوقتي 43
43
43 وانا بكلم حضرتك الان 43.
طب يعني هل
جاهزين يعني لمجلد تاني بيتعمل في امريكا في اربع بحوث ليا تاني؟
هل المؤسسات البحثيه لدينا او الوزارات لدينا خدت نسخ من هذه البحوث مثلا وحاولت الاستفادة منها؟
حضرتك انا اصدرت اطلس مخاطر التغيرات المناخية سنة
لا ده اطلس ده انا هعمل له فقرة لوحده ده
2010 تعرف حضرتك ده اول اطلس عربي باللغة العربية وفي المنطقة العربية ولمصر للتغيرات المناخية اللي قعدنا شوف نتكلم واصرخ في الكتاب وقلت في محاضرات كثيرة طوال سنتين بعد الثورة يا اخوانا نسبة الكربون وصلت 375 يا اخوانا بدأت تبقى 80 يا اخوانا بدأت 85 العالم بمتجه ناحية سخونة شديدة والبحار بترتفع الا انه شفت مؤتمرات صحيح مكتبة اسكندرية اهتمت وعملت مؤتمرات الايسيسكو عمل مؤتمرات اللي هو المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم شفت الجامعات بتطلب لكن انا بتكلم على صناع القرار يا دكتور يا دكتور حسام صناع القرار فين وفجأة النهاردة بس في الصحف الولايات المتحدة العلماء كلهم الرابطة علماء الولايات المتحدة الأمريكية أخرجوا بيان الآن أن الوضع أصبح خطير إذ أنه أصبحت نسبة الكربون 400 تعرف الدبابية بقى اللي حضرتك قلت عليها دي المحمية دي محدش فاهم المحمية دي كانت إيه أسبابها. المحمية دي في الأصل كان العالم بيدور على الفترة الزمنية اللي العالم سخن فيها كله من ثاني أكسيد الكربون ثم قضى على الحياة السابقة كلها ثم أنشأ حياة جديدة منها الثدييات. حضرتك صور الثدييات الولودة اللي هي نشأت بعد انتهاء ثاني أكسيد الكربون فوجئنا بإيه؟ بنشأة خلق جديد على الأرض كله مسخر للإنسان كل ما سخر الإنسان خلق قبل الإنسان. تعرف حضرتك وصلت فيها درجة الكربون اللي قضت على الحياة في البحر والطبقات اللي موجودة هناك شفناها بالحفريات والأحياء اللي جوه. ثاني أكسيد الكربون خرج من أعماق البحر من في البراكين قضى على الحياة اللي في أعماق البحار ثم انتشر إلى أعلى في مستويات المية فقضى على الحياة السابحة اللي في المنتصف ثم انتشر إلى أعلى فقضى على الحياة الهائمة على المحيطات والبحار ثم انتقل إلى الجو لأن دورة أكسجين وثاني أكسيد الكربون من الجو إلى البحر انتقل ليقضي على كل الحياة الحيوانية ما هو يقضيش على النبات لأنه النبات بياخد قضى على كل الحياة الحيوانية. تعرف حضرتك كانت نسبة الكربون 900 جزء في المليون. العلماء كلهم متوقعين انه بنهاية هذا القرن 2100 ستصل نسبة الكربون اذا ما وقفناش الكربون هتصل ل 700 وفي نهاية القرن القادم هيبقى 100,000 يبقى انت داخل يلوم حق انهم يصرخوا احنا بنصرخ لكن ما فيش في صناع القرار ما شفتش تنفيذ. انا ده اللي بتضايق. انا عارف ظروف الدولة الان وعارف الوقت الظروف السياسية اللي بتمر بيها لكن ارجو ان يكون العلم له مكانة. يعني لما لقي السيد الرئيس محمد مرسي بينشئ النهاردة هيئة استشارية قانونية انا رحبت طبعا جدا لان انا من نوع الناس اللي ما يعجبنيش ان انا اجيب مستشار مش عارف لشؤون ايه ومستشار لشؤون ايه اللي من كل بستان ظاهرة ده ما ينفعش مش هتاخد حاجة ان هم لازم يكونوا مع بعض ده لازم مكتب استشاري كامل زي البيت الابيض. شفت هناك الاكاديمية الفيدرالية للعلوم والفيدرالية يعني على كل الولايات علماء مندوبينهم جوه في الاكاديمية من جميع التخصصات. ما يقدرش رئيس الجمهورية امريكا لغاية النهاردة انه يقدر يدخل حرب نووية او خلايا الجذعية او انه هو يطلع صاروخ في الجو او الى اخره الا ما ياخد رأي الاكاديمية الفيدرالية للعلوم. انا قلت الكلام ده لكن سعدت لما دكتور مرسي عمل هيئة استشارية قانونية 16 هو ده اللي مطلوب بقى لهيئة استشارية علمية. فين الهيئة الاستشارية العلمية اللي مفروض يبقى فيها مش 16 20 30 من التخصصات المختلفة هي دي اللي تقدم زي ما قلنا القرار الفني قبل القرار السياسي. وانا قلت قبل كده مش هننجح ابدا اذا القرار السياسي غلب القرار الفني اذا كان من اول طباع وصفات الرؤساء العسكريين من بدءا من الرئيس جمال عبد الناصر الى الرئيس المخلوع. حضرتك انه يبدا القرار السياسي عنده غالب على القرار الفني والعلمي لا ما ينفعش ما ينفعش قبل ما تاخد القرار السياسي تاخد القرار الفني. فانا ابقى سعيد لو كمل الدكتور مرسي هذا هعرف انه بدانا ندخل وان فعلا علماء وبعدين مجموعه تبقى مع بعض لان العلم هنا مش علم عامل لي مستشار لشؤون البيئه لوحده ومستشار لشؤون مش عارف يعني الكلام ما يجيش كده ما يجيش كده شؤون المناجم والمحاجه لوحدها وده ما ينفعش ده هيئة استشارية هي اللي بتحضر.
جميل. وده قد يقودني ما دمت حضرتك انعطفت بدفة الحوار الى السياسي. حضرتك كنت عضوا في مجلس الشورى وما زلت. تقييم حضرتك لتجربة مجلس الشورى؟
والله الى اليوم انا شاعر ان ما عملتش حاجة. والى اليوم بدأت اشعر انه هو تعطيل لوقتي. وانا سألت زملائي واخواني اللي رشحوني ان انا اكون موجود. قلت لهم انت جايبيني ليه؟ انا قدمت 11 مشروع قانون ولا واحد منهم رأى النور.
في مجلس الشورى حاليا؟ مجلس الشورى. 11 مشروع قانون؟
مشروع قانون.
لم يناقش منها مشروع واحد؟
ولا واحد. والمشروع الوحيد اللي قبل من هيئة من لجنة بنسميها لجنة الشكاوى والاقتراحات اللي هي بتقبل اول مشروع قبلوه بالاجماع اللي هو طلب الغاء الترسيم مع قبرص واعاده ترسيم راح اللجنه نام او نام في الادراج او نام في الطرق بين اللجان ما اعرفش ما
تسالنيش يعني الكيانات النيابيه يعني والبرلمانيه عندنا بيفكروا فقط في السياسي وتقسيم الدوائر
يعني والانتخابات. احنا قاعدين بنناقش يعني لو انت شفت احنا اعدادنا قوانين كويسه قانون الانتخاب قانون الحقوق السياسيه قانون السقوط القوانين دي كلها تيجي من الحكومه وكان اللي قاعد ده عضو مجلس الشورى اللي المفروض هو اللي بيشرع اللي الناس انتخبته كعالم وموجود وقاعد او انت عينته بهذه الصفه كرئيس على انه يجي يدي علمه كانه مطلوب انه ما يتكلمش غير انه الحكومه اللي تلقي الي بالقانون وانا ادوبك اصحح فيه واشيل منه بند او احط فيه بند ده لو ما عجبناش وغالب الامر في القوانين بتطلع بعد التصحيح تروح الدستوريه تقوم تعاد مره ثانيه زي ما انت شفت كده حضرتك عشان تتوه لما كل قانون 60 70 ماده نقعد نناقشها في شهور في اللجان الخاصة الأول نوعية ثم اللجنة العامة واللوائح تلزم رئيس المجلس ان هو ياخد رأي كل الأحزاب 28 حزب أنا مش فاهم هنوصل بكم قانون في خلال سنة اللي هو الحد الأقصى لهذا المجلس ما يصحش وأنا قلت الكلام ده في البداية أول يوم عينت فيه في المجلس بعد قرار الرئيس مرسي بتاعين 91 طلبت من المجلس في كلمة مسجلة ان هنبدأ ما نحولش المجلس لمكلمة ونبدأ بالقوانين الاقتصادية لأنها مهمة جدا لمصر وأرجو أنكم مش هتنجحوا في القوانين الاقتصادية دي ولا هتعملوا قانون يلقى الترحيب ويلقى التنفيذ في الخارج إلا إذا بدأنا بقانونين اثنين قلت لهم قانون إعادة تنظيم القضاء وإعادة تنظيم الشرطة وأنا فاهم أنا بقول إيه دي مطالب انا كتبتها بايدي بفضل الله من 32 مطلب بتوع ثورة 25 يونيو انا بفضل الله من عندي الله اللي كتبت ال 32 مطلب واسأل كل اللي كانوا موجودين من رموز المعارضة وغير المعارضة
يعني حضرتك شايف ان المفتاح الجذري في
الاصلاح من
اعادة هيكلة القضاء والشرطة
يا فندم اعادة الهيكلة دي مهمة في ايه اصل في ناس تقول تصير وانا ما بحبش كلمة تصير دي خالص لانه القضاء ده يعني سلطة وجهاز من اطهر الاجهزة في مصر لكن احنا شايفين ان القضاء النهاردة لم يعد يكفي في قضاء تقعد بالعشر 15 سنة فمهم جدا اعيد تنظيمه واشوف ايه اسباب الخلل فيه بثلاث اربع مواد والله هم ثلاث اربع مواد ما فيش غيرهم اقول لحضرتك ايه يعني انا طلبت انه لما نرجع لسن الستين القضاء يبقى زي الجامعة عشان استفيد بخبرات المستشارين ما اقدرش اسيبهم بره ويستمر المستشار بعد الستين ايوه زي استاذ الجامعه مستشارا متفرغا اذا بكامل مستحقاته الماليه ويستطيع يشوف قضايا لكن لا يتولى منصب اداري انا فوق الستين وتلاميذي هم اللي بيتولوا رئاسه القسم وعماده الكليه ورئاسه الجامعه ما بزعلش ولا غيري يزعل اذا نستطيع ان احنا اذا هتصعد شباب من القضاه فوق وفي نفس الوقت محتفظ بالشيوخ لكن في اهم من كده ان طلبت عليه 3000 قاضي من المحامين في قانون اسمه قانون 40 اظن يعني على ما اظن انه كان بيلزم القضاء انه ياخد 25% من عدد القضاة من المحامين ومع ذلك ما نفذوش الموضوع ده وبيأنفوا شفت قضاة يأنفوا انهم يعينوا محامين بقى ما تأنفش تاخد امن دولة وضابط شرطة تنقلوا القضاء وما تنقلش محامي للقضاء وبعدين ده عندك هيئة قضاء الدولة ما كلهم مستشارين هات منهم قضاة ايضا مع المحامين ده انت في امريكا يا فندم الى اليوم لا يعين المدعي العام الا من الولايه تبحث ما بين المحامين عن انه محامي واكفأ المحامين اللي يستطيع يكسب للدوله القضايا فياخدوه مدعي عام منهم من المحامين اذا ده مثلا ده قانون الشرطه حطينا له بنود قليل ومع ذلك لما تقترح وتفاجأ ان كل المشروعات اللي انت موجود فيها تاهت. ننتظر.
طيب انا يعني انا فهمت كده من الكلام ان حضرتك يعني متحفظ على تجربة مجلس الشورى، وكنت نعم. تأمل ان تكون التجربة بعد الثورة او في الافق الثوري اكثر قوة.
ولو شعرت عشان اكمل لحضرتك ان انا ما هأدي دور لغاية اخر يونيو، انا هتقدم باستقالتي من مجلس الشورى، ودي اول مرة اقولها لحضرتك في البرنامج. هنا
حضرتك بتختص قناة امجاد انه بيختمر داخلك قرار الاستقالة
لو لم افد مجلس الشورى بعلمي كما هو كان كما ينبغي او كما هو كان مطلوب عندما تم ترشيحي فيه، والا ما فيش داعي لترشيحي كتعييني، لانه هو بالفعل قوبل عليا في الانتخابات ان انا انزل انتخابات وما دخلتهاش، لانه كان مجلس الشورى في الوقت ده لا سلطه له، ولكن بعد الدستور الجديد اصبح له سلطه التشريع. فلما عينت من قبل الرئيس محمد مرسي لبيت الدعوه فورا وتظنيت ان هو المطلوب ان انا اقول اللي عندي. فمن شايف في حاجة، أنا شايف الهوى غلاب بتاع هوى الدكتاتورية العميقة للدولة العميقة. الرئيس يعني مرسي بيقول إن إحنا الفلول أو مثلا لسه الدولة العميقة اللي هي في الركة أو في المفاصل. أنا ما بقولش في المفاصل، أنا بقول الدكتور مرسي إحنا غيرنا الشكل وغيرنا الرأس دي بلا شك، وغيرناه إلى أحسن رأس، ولكنه ما زالت الدرعة والرجلين والمفاصل هي مفاصل ورجلين وإيدين الدولة العميقة القديمة. ما فيش حاجة وزارة البترول مجيشين
حمل. وعلى فكرة ده تحذير له ثقله من عالم جليل إنه الدولة العميقة ما تزال منتعشة في مصر، ولازم نتكتل في اصطفاف وطني لبتر أذرعها.
تمام. لما أنا أدعو المشروع منخفض القطارة، ومش أنا اللي بدعو عليه، أصل بدعو له أنا مش مشروعي، ومئات المرات أقول ده مش مشروع، ده مشروع عميق قدم السد العالي. مصر من اول القرن العشرين في 1900 مفيش غير مشروعين طرحوا امن انجليز، مشروع السد العالي ومشروع مخفض الاقطار. ونفذ السد العالي على ايام جمال ناصر، ولم ينفذ المخفض الاقطار لانه دخلت حروب، والمنطقه اللي كان مفترض انه ينفذ فيها القناه اللي هي ما بين البحر والمخفض اذا امتلأت كلها بالالغام فما تمش. لما اجي النهارده استدعي المشروع واقول انا عايز مشروع مخفض الاقطار علشان ينمي مصر واكثر من ينمي مصر عشان ينقذ الدلتا، وده الجديد اللي هقوله للناس وانا قلته قبل كده وكرره لحضرتك.
وهنا انا عاوز برضه اقول للناس حضرتك
اكمل حوالي النقطه دي
قبل انا هسيب حضرتك تشرح لنا، بس انا عاوز اقول للناس جزء مهم. حضرتك مكثت 3 سنوات في كتابه اطلس التغيرات المناخيه في مصر، وحذرت انه هو الدكتور خالد عبد القادر عوده حذر بالفعل في الكتاب انه التغيرات المناخية ستؤثر على الاسكندرية، ستؤثر على البحيرة، في مدن بالكامل ستغمر، وفي قلت حضرتك 16 مليون مصري قد يهجرون من هذه الاماكن.
مزبوط.
وقلت مفيش حل الا ان احنا نرجع تاني لمنخفض القطار.
ده ايه، احنا ممكن ننفذ حماية للدلتا لكن هتبقى مكلفة، والدولة معاش فلوس مكلفة وبدون عائد، وهتضيع جمال الدلتا انك تحط الحوائط. اصل المرة دي ما ينفعش البلوكات يا فندم اللي بيحطوه عشان نحر الامواج. نحر الامواج انت بتحط بلوكات جنب بعض، الموجه تصد او تخبط فيها تحد من ايه من قوتها فما تنحرش في الشاطئ. ده مش هو اللي مطلوب الان. الان البحر بيرتفع منسوبه، والارتفاع المنسوب هيصل الى متر، وده اتفاق من العلماء بقى المتوسط. يعني انا الاطلس كتبت المتر لحد الاقصى عشان ما اخوفش الناس، انما الواقع هو متوسط قد يصل لمتر 75 حسب كلام بعض العلماء، يعني 175 سم. الامر ده خطير. المتر لوحده لوجدت انه 24.5% من مساحه الدلتا الشماليه اللي على البحر على طول تحت متر، 17.5 تحت صفر، و7.5 تقريبا فوق من صفر الواحد. وبعدين جواهم مدن، المدن دي 8% عاليه مش هتغرق، لكن ما الفائده وبعد ما تحط كل المدن من جنبها وحواليها زي كفر الدوار بالمياه؟ طب انت هتعيش فيها ازاي؟ اصبح عندي متضرر بقى بنقول 33% من الدلتا. الكلام ده يعني اللي بنعمله للاجيال النهارده كان من المفروض قلنا الاستدعاء الوحيد اللي ممكن ننفذه ان احنا ننفذ مشروع مخفض طارئ القديم، لانه اصبح الان ما بقاش بقى مجرد تطلع كهرباء. الكهرباء دي بقت ثاني حاجه وثالث حاجه، ده انت بتنقذ الدلتا، بتنقذ تريليونات في الدلتا
على اساس انه يستوعب فائض المياه الجديد وياخد هذا الفائض ونكون بحيرة حضرتك بتقول هتكون من أكبر البحيرات في العالم.
تمام. مفاجأة مفاجأة في هذا التوقيت. مش المفاصل بقى الإيدين والرجلين والمفاصل يطلعوا من وزارة الكهرباء وصفة خاصة وزارة الكهرباء مع اللي بيدفعوا الصحفيين كتير في مصر, وفجأة يطلع ايه بقى مشروعات منخفض قطرة ثانية خالص, حاجة تضحك يعني حاجة. طب انت اللي بيعمل المشروع الاول اسأل على من مقدم المشروع الاول واعرف تاريخه العلمي الاول, ليه اعرف هو مين. الدكتور فاروق الباز ما شاء الله ده راجل عالم, نقدر لما ناخد مشروع نعرف ان هو بيعمل مشروع. دكتور احمد زويل ده عالم نقدر ناخد اساتذة كتير غيرهم في مصر اساتذة. انما لما يطلع مجهولين يقول لك مشروع والبنك الاهلي وحنمد قناه من بني سويف للمنخفض, والتاني يقول هنقفل فرع دمياط, صار عايز يقفل فرع دمياط بتاع النيل, عارف لو اتقفل كل المنطقه تغرق من البحر, ده اللي موقف البحر الاثنين قصاد بعض هو النيل, ويقفله ويحول المايه كلها لفرع رشيد وياخدوا مايه حلوه يحطها في المنخفض. ولا واحد منهم شاف المنخفض, ولا واحد منهم عاش في المنخفض, ولا واحد منهم زار المنخفض ولا يعرف جيولوجيا المنخفض. يا اساتذه كله ارضيته ملح, تصور حضرتك انه فضل متغطي بميه البحر قد ايه يا دكتور حسام؟
اتفضل.
17 مليون سنه, يعني البحر كان مغطيه. ايوه كان مغطيه, يبقى جاهز. والبحر عمل طبقات ملح رهيبه تحتيه, كل ما ترمي فيه ينزل فيه مطر يملح, تطلع عيون مياه جوفيه في الغرب او في الجنوب مياه عذبه جدا تطلع تعمل بحيره ملحيه, خسرت الميه كلها. هذا الامر اللي يقول لك احط فيه ميه عذبه يبقى هذا الرجل بيضيع مياه مصر تماما, ولا شافه ولا عرفه. ففجاه الاقي الناس بقى طلع البوق يطلع مشروعات, وبعدين فجاه واحد يقول لك ايه ده هيعمل زلازل الله, والتاني يقول لك هيملح الدلتا, والتالت يقول لك هيقصر مياه جوفيه. طب هم الثلاثه دول لو ما كناش احنا اللي بندرسهم والالمان 12 سنه هيئه اسمها هيئه مشروع محافظه القطاره, الالمان دفع لها 18 مليون مارك وفي ناس تقول 21 مليون مارك علشان يعملوا الدراسات, واتموا الدراسات في 8 مجلدات على ايه؟ على الثلاث نقاط دول مفيش غيره. تاثيره الزلزالي, تاثيره على المياه الجوفيه, تاثيره على وتمليح الاراضي اللي حواليه او الدلتا.
طيب هنا ادخل في بعض التفاصيل مع حضرتك في الموضوع ده. حضرتك قلت ان هذه المنطقه من ايام الحرب العالميه الثانيه وضع فيها ما يقرب من 16 مليون لغم. طب هل مصر ستستطيع بمفردها تطهير هذه المساحه من الالغام؟ ده سؤال. السؤال الثاني عشان نقول ان احنا نربط منخفض القطارة نشق ترعة تصله بالبحر فيستوعب فائض المياه, هنجيب تكلفة هذا المشروع منين؟ ولا حضرتك بتقترح ان في دول اخرى
مشروع
تخش معانا؟
انا ضد الاستثمار بالوجه القائم حاليا, انك بتدخل ناس بنظام البي او تي ويعملوا مشروع وهم ملاك له كده. احنا ما نمتلكش هذا المشروع ولا الشعب الا بعد 25 سنه او 30 سنه. صحيح هو احد الطرق المتعارف عليها, لكن انا عودة ما املش له خالص. انا احب المشروعات القوميه اللي تملكها الدوله, لازم الدوله يبقى لها ملك. الدوله يا فندم في الاسلام لها دومين عام احنا افتقدناه, في حاجه اسمها دومين عام غير الدومين الخاص. دومين عام يعني القطاع العام. انت حضرتك انا لا انسى الدكتور عبد العزيز حجازي قال لي كلمة, وكان رئيس وزراء مصر في حرب اكتوبر تذكر, او وزير المالية, قال لي انا لولا مصانع الاسمنت كانت ملك الدولة ما وجدت اسمنت اعمل بيه الدشم العسكرية لكل منصات الصواريخ بتاعتنا. تخيل الكلمة دي. النهاردة في ازمة, الدكتور طارق وفيق بيشكو في الصحف انه مصانع اسمنت غلت عليه الاسمنت ب 160 جنيه عشان يعمل المشروعات المعمار الجديدة للشباب, وده هتزود تكلفة المعمار. طيب اذا الدومين العام ده كان اساسي لازم يبقى موجود ويمشي معاه الدومين الخاص. وزي ما كنت بقول اقتصادان متوازيان لا يبغيان, يعني ما فيش واحد يبغي على الاخر اطلاقا. يعني انت حاضر ماشي ده في خط وده ماشي في خط, بحيث ان هو ده اللي بيعمل التنافس في البلد وبيحقق لك سعر سلعه كويس. فانا بقول المشروع هيصرف على نفسه. دراسه الجدوى الاقتصاديه فندم, اصله زمان لما قالوا ان هو للكهرباء ما حدش وضع في الاعتبار انه يعمل البحيره ولا انه يعمل المدن ولا انها هتنقذ الدلتا. طيب ما خلاص يبقى احنا نكمل المشروع بعمل البحيره. فوجدنا ان البحيره تربيه الاسماك فيها والاحياء البحريه يغطي تصدير لكافه دول اوروبا بعد كفايه مصر, كافه دول اوروبا. حضرتك لا تتخيل بحيره 5 مليون فدان. تعرف حضرتك بالنسبه للمساحات, المساحه البحيره كلها واحد بملحقاتها هتبقى 21,000 كيلومتر. تعرف مساحة البحيرات المصرية اللي في الشمال كلها كام؟ 1560 كيلومتر، ودي 21,000 كيلومتر. تعال على المية اللي في البحيرات الشمالية كلها، المية اللي فيها متوسط عمق البحيرة مع الألف وخمسمائة وستين تضربهم في 3 متر يطلع لا يتجاوز 5 مليار متر مكعب. تعرف كم مليار هيبقى في البحيرة دي اللي هي منخفض أطوارها؟ 1,200,000,000 متر مكعب مية على مدى 60 سنة. رويدا رويدا في كل سنة بيدخل 33 مليار، يعني في كل سنة بيدخل مية لو افترضت التبخير ونقصت التبخير بتاعها 3 يبقى بقى 30 مليار، يبقى قد 6 مرات قد البحيرات كل سنة. شوف انت ازدهار صناعة الصيد في مصر. شوف المدن لما تنشأ حواليها، لقيت الاراضي بس اللي حوالين المنخفض اللي حوالين البحيرة وشلت كل ما هو متعرج وجبت المستوي وعلى 3 درجات، يعني 3 مستويات، مستوى يطل على البحيرة مباشرة، ومستوى ابعد يطل ب 25 متر ومستوى ابعد يطل ب 50 متر على البحيرة، وشمال البحيرة في جزء رائع يطل 100 متر من 90 ل 100 على البحيرة. هذه المناطق لما وجدت انها كقرى سياحية وحطينا لها اسعار حضرتك لا تصدق، ان متوسط سعر المتر المتوسط 375 جنيه، يعني يبقى 500 على البحيرة و 250 بعيد عن البحيرة. 375 جنيه، انت حضرتك لو خدت النهاردة متر على البحر الابيض تاخده ب 10,000 جنيه. بقولك متر 375 جنيه، وايه ومش عايز من الناس غير يدفعولي 20%، صار والباقي يدولي على كام؟ 20 سنة. انا لو قلت لك خد ارض ب 375 جنيه المتر واديني 120 والباقي يدولي على 20 سنة، تقبل ولا ما تقبلش؟ كل واحد قلت له قال لي نقبل تماما، ما انت مش هتدي ده ملاليم بالنسبة له. ال 20% يا فندم لنصف الارض يعمل المشروع، انا مش محتاج استثمار من بره خالص. انت بتعرفش ان دول اوروبا، ايطاليا بصفة خاصة واسبانيا، الاثنين اعلان استعدادهم للموافقة مع المانيا على تدعيم مشروع منخفض الاطارة، لانه بيسحب الماء زي ده، فهم كان حيمالهم ضرر منه ايضا اذا يستطيعوا ان يدفعوا. ازالة الالغام اللي هو السؤال الاول حضرتك، هم كانوا 21 مليون لغم، القوات المسلحة شالت 3 والان بضعة الاف شالوها، لكن باقي تقريبا 18 مليون لغم ودانت مدفع، ما هو مش كله لغم ودانت مدافع. الحكومة الافراد السابقين اللي كانوا جنب مبارك وحكومته كانوا مغالين قوي في سعر نزع الالغام دي وتطهير المنطقة، طلبوا من المانيا وانجلترا مجتمعين 3 مليار دولار، وهم ضحكوا ومرضوش يدونا ولا يدونا حاجة لغاية دلوقتي. وبعدين يجي الفيتناميين دخلوا مصر هنا وبتوع كوريا اللي نظفوا بلادهم من الـ من الـ من الـ الالغام، قالوا له هنا نشيل اللغم ب5 دولار. 5 دولار، 5 دولار في 18 مليون لغم يعني 900 مليون جنيه، اللي انتوا عايزين 900 مليون دولار، يعني انتوا عايزين 3 مليار دولار. وبعد كده لاحظت لما هم قالوا الكلام ده بدأت السيدة اللي كانت وزيرة التعاون الدولي تصحح الكلام وتقول الكلام المظبوط، قالت فعلا احنا مش محتاجين غير 500 مليون دولار نشيل الالغام. انا مش هشيل الالغام كلها عشان تبقى عارف حضرتك، في برضو من ضمن عدم العلم ناس كتير تقول لك نشيل الالغام لان هننزل على المنطقة. يا اخوانا الالغام على الحجر الجيري، تحت الالغام كلها حجر جيري يا اخوانا، تحتها كلها حجر جيري لا يصلح للزراعة. مرة تانية وتالتة ورابعة، لانه واضح انه كتير او مفهوم الوزارات اقول لحضرتك ايه، بيكلموا اي كلام، هنزرع في الحتة الفلانية وما اعرفش الحتة الفلانية طبيعتها ايه. تحت الالغام حجر جيري يا فندم. الحجر الجيري ده حضرتك حبيبي، يعني ايه؟ يعني هو كالسيوم كربونيت مش متبلور من تحت المية، متجمع من اصداف الحيوانات كلها، الاحياء البحرية كلها انها كالسيوم كربونيت، ومتجمع فيها حبيبات صغيرة بيلزقها حبيبات من طين. هذا الحجر الجيري اللي حبيبي اللي عايزين يبنوا عليه المفاعل، ما هو نفسه اللي موجود عليه في الضبع، لما بيدوب من المية بيدوب من المية على طول، مية اي مية اسيدك تدوب فيها، فلما يدوب اللي يبقى ايه؟ حبيبات طين صغيرة. يقوم الاعراب اللي موجودين في الساحل يزرعوها تين واشجار تين واشجار زيتون. ولذلك ما تلاقيش الساحل الشمالي زي مثلا زي نهر النيل على الصفين وانت ماشي من القطر تلاقي مزارع خضراء على الجانبين. لا، هناك تلاقي بطش كده على الساحل لما تشوف الاقمار الصناعية، بطش. البطش دي لانه ما هواش موجود في كل مكان هذا الطين، وكميته قليلة اللي بتزرع عليه وما تقدرش تزرع محاصيل. فالألغام احنا هنشيل في المشروع هيطهر 10 كيلو على الأقل اللي انت هتعمل في النص قناة ومش هتجاوز طبعا عرضها 200 متر ده أقصى حد. وبعدين حضرتك هتعمل منطقتين سكنيتين حواليه يعني لو افترضنا 2-3 كيلو و2-3 كيلو والباقي حرم، لكن ده اللي يكفيني انه 5 أو 6 كيلو الاولين اللي هشتغلت هم وهم اللي اتطهروا والقوات المسلحة قدر انها تطهر. وحطينا ال 500 مليون دولار من ضمن الميزانية بتاع التطهير. يعني مش بس انا كنت بعمل المشروع وانا
حضرتك في ال 11 مشروع اللي قدمتهم لمجلس الشورى كان في بعض المشروعات تمس هذه القضايا.
لا يا فندم ده مش 11 مشروع قانون يغزو الاقتصاد المصري اما بالتشجيع على صناعات زي مثلا مشروع قانون اعفاء كل مصادر الطاقة البديلة اللي هي المستديمة اللي هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النباتية اللي هي انتاج والطحالب انتاج زيت الديزل من الطحالب. قانون من 3 مواد، المادة الاولى اعفاءه من كل الضرائب الارباح التجارية وضرائب المبيعات 5 سنوات قبل التجديد. 2 مادة 2 اعفاء كل مستلزماته من الجمارك 5 سنين قابلة للتجديد، ما فيش اكتر من كده. مادة 3 يعمل بهذا القرار وهذا القانون التنفيذ. يعني لو قعدنا على القانون 60 مادة اللي الدكتور احمد فهمي قاعد يناقشهم بنقعد نناقشهم في 3 شهور انا استطيع ان احنا نطلع قوانين اقتصادية 5 و6 في الجلسة الواحدة يا فندم. مش ممكن كده نقف. يعني ده قانون اللي كنا هنشجع فيه استخدام الطاقة الشمسية ونستخدم فيه زيت الديزل المتحالب. النهاردة معروض علينا يا فندم محطات كهربائية كاملة من زيت الديزل بالطحالب توفر لك الكهرباء الميجا الواحد بمليون دولار.
دكتور خالد، هل حضرتك قعدت مع حد، مع مسؤول في مؤسسة الرئاسة او مع الدكتور محمد مرسي شخصيا وعرضت عليه خصوصا مشروع منخفض القطارة، لانه واضح ان هو رافعة وقاطرة مصر الى التنمية في الفترة القادمة، لانه في ضوء اللي حضرتك بتشرحه ده يبقى مشروع ضروري وحيوي ووسيلة لانقاذ دلتا مصر، ما عندناش وسائل اخرى.
حضرتك انا المشروع مش بس المشروع ده، المشروع ده مشروع منخفض القطارة مرتبط مع مشروع بحر ماء الارض، مرتبط من حيث يعني لما تنمي ده يسهل عليك انك تنمي التاني وخلاص في مدن هنا بتقدر تنمي التاني. هذه المشروعات انا نزلت في المشروع محافظة القطارة نزل من 10 لعلم حضرتك في الاطلس. يعني انا بعمل دلوقتي مجرد تغيير الميزانية علشان تغيير السعر، واثنين بردك زيادة على كل ايه بفن فيها العقبات والكلام والدعاوى والشكوك اللي بتتعمل بس، لكن مكتوب من 10 وتم عرضه في برنامج النهضة ومشروع النهضة اللي هو المشروع الاساسي اللي انتخب فيه من اجله السيد الرئيس محمد مرسي.
نعم.
والجامعات كلها كانت مقرة هذا المشروع، والهيئات الكبرى اللي خصصت جلسات للتغيرات المناخية وحلولها اللي هي الايسيسكو ومكتبة اسكندرية الاثنين خدوا فرصتهم ضروري تنفيذ المشروع، لانه هو الوحيد اللي ينقذ الدلتا مع ايه مع نهضة مصر. الاثنين مع بعض اصبح له سبب اخر. لكن لو انتوا لو في حد عنده مشروع اخر يا فندم ينقذ فيها الدلتا انا ارحب قوي، ومش عايز مشروع نهضة مصر قوي. انا لا اقاتل من اجل مشروعات، انا حضرتك بتكلم من ناحية علمية بس بيسيئني جدا انك تجد الحملات التشكيكية لمجرد سمع الدكتور مرسي قال كلمة منخفض القطارة وهو في روسيا لما رجع ثم قالها مرة تانية النهاردة الدكتور طارق وفيق. اول ما قالها الدكتور مرسي راحت قايمة على طول لقيناهم جايبين يعني انا شخصيات مدفوعة وانا فاهم كويس قوي اللي قلت لحضرتك، واحد قال ده هيعمل زلازل وكأن ما فيش دراسات خالص، والتاني قال هيملح الدلتا. ملح الدلتا ده انا فركت الصور بتاع الناس ومنزل دلوقتي ملف عشان بس افرجه للناس، صور الاراضي الزراعية على البحر في الدلتا لا يفصلها عن البحر 2 كيلو وايه والاراضي الزراعية اقل من صفر اقل من صفر، عشان اوضح لهم ان التربة تحت الدلتا ربنا جعلها من الطين التي تشرب ولا تنفذ، والا ما كانش حد زرع الدلتا. ولو ان مخفض الاطار اللي يبعد 120 كيلو عن الدلتا هيأثر، كان البحر اثر وهو على بعد 2.5 أو 3 كيلو من الاراضي الزراعية. حضرتك لو ان البحر المنخفض متصل تحت سطح الارض بالدلتا مش عايز اقول لحضرتك ما وجد مصري اي بترول ولا غاز لا في الدلتا ولا في شرق المنخفض اللي هو ابو غرديق ده كله، لان معناها ان الارض منفذة هتاخد الله سبحانه وتعالى خلق الارض تحت لو منفذة كلها ما تقدرش عاك تصطاد ده لا البترول ولا المي لان البترول والمية لا يتواجدوا الا في طبقات بنقول عليها مسامية ومنفذة يا دكتور حسام فالارض لو مسامية ومنفذة كلها يمشي طب هتاخده ازاي فربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه يجيب فوق المسامية طبقة غير مسامية وغير منفذة
طب دكتور خالد هو
وتحتيها نفس الشيء
هو تقريبا نفد الوقت
انا
عاوز حضرتك في واحنا بنختم الحلقة كده ونسد الستار الختام عليها في كلمة موجزة ما النصيحة التي توجهها لمؤسسة الرئاسة وما النصيحة التي توجهها للشعب المصري
والله شوف انا مؤسسة الرئاسة زي ما قلت يعني ان هو مش عايزين نكرر تجربة مبارك اللي احنا قلنا رجال الثقة كانوا مقدمين على اهل الخبرة يعني اهل الثقة مقدمين على اهل الخبرة في زمن العسكري كله في 60 سنة وده سبب تدهور الناس احنا عايزين دلوقتي اهل الخبرة يقدموا عن اهل الثقة انا عارف ان ده ماشي انا مش بقول ده موجود لكن عايز يبقى من خلال هيئة علمية كاملة جنب الرئيس
ده مين
لابد زي ما عمل الهيئة القانونية لازم هيئة علمية استشارية كاملة ولا يخرج المشروعات القومية زي ما النهارده بيقعدوا برضو يطعنوا في مشروع قناة السويس ومشروعات العظيمة جدا شوف الطعن طالع ازاي ما طعن سابق ان مفيش هيئة علمية بمستشارينها كلهم يقدروا يدافعوا عن المشروع واسماء من علماء مصر بحيث ان محدش يقدر يعترض على هذا ده مهمة جدا بالنسبة لكافة الاخوة المصريين انا بطمئنهم اولا انه البلد فيها خير والصحراء الغربية فيها خير يكفي مصر كفاية ضخمة بس انا عايز يعني ان احنا نتعاون كافة في 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 ان احنا يعني بنقول ايه ان احنا ننشئ هذه المشروعات ما ننامش يعني انا عايز كل مصر النهاردة في الدلتا يطالب معايا بمشروع مخفض القطارة لانه بينقذ نفسه ده بينقذ الدلتا من ناحية زائد بيجد لنفسه ومستقبله وابنائه خلي بالك حضرتك المشروع ده مشروع اجيال مش مشروع
جميل معرفة. جميل انا يعني كنت أتمنى أن تستطيل مساحة الوقت أكثر لأننا نستمتع مزيج من المتعة والفائدة والقيم الأخلاقية نصدرها للأجيال إنه نريد للأجيال أن تحتذي وأن تقتدي بهذه النماذج والأمثلة زي الدكتور خالد عبد القادر عودة طبعا يعني ياريت بنستسمع حضرتك انه يبقى في ملحق ثاني لهذا اللقاء وجزء ثاني عشان لسه عاوزين نتكلم ايه حكاية الضبعة والمحطة النووية واستجلاب الخبراء الروس لوضع محطة في الضبعة ملف حقول الغاز المصري وان اسرائيل وقبرص بيسرقوا الغاز بتاعنا لسه في اشياء كثيرة هنتكلم فيها لكن في ذيل وختام
وحيستمر موضوع الضبعة ده والاشياء ده طالما ان الرجلين والايدين والمفاصل لمبارك ما زالت تعمل في وزارة الكهرباء وانا بقولها بالان والبترول شوف هو وزير البترول الوقت اتغير الجديد ونرجو له ان شاء الله ان يكون يعني في عهده تغيير شامل لازم يغير
لازم
مش هينفع يا فندم
احنا ان شاء الله هنستكمل هذا الملف ونبسطه كده بجزئياته وتفاصيله في ذيل وختام الحلقة بنجدد الشكر للدكتور خالد عبد القادر عودة العالم المصري الجليل والكبير والذي نظر نفسه لحب هذا الوطن بالفعل وعكف 3 سنوات على صياغة هذا الأطلس اللي للأسف ولا جامعة مصرية خدته وهذه مسألة محزنة يعني الرجل أسال بياض وسواد عينيه وخد من وكالة ناسا أحدث التقنيات والأرقام والإحصاءات وبعد ما وضع ذوب وجهده في 3 سنوات في هذا الأطلس لإنقاذ دلتا مصر من الغرق ولا جامعة مصرية خدت هذا الأطلس مسألة محزنة وتؤكد أنه غيبوبة البحث العلمي
باستثناء جامعة
مستمرة في مصر
جامعة أسيوط طبعا هي اللي مصدراها فهي باستثناء
وطبيعي جامعة أسيوط لأن
وجامعة مصر الدولية بس هقول لك الأسباب ليس هناك ميزانية للبحث العلمي أنت بتسألني السؤال أول ما هي موضوع البحث العلمي في مصر ومشاكله لم يكن هناك ميزانية فوجئت محافظة كفر الشيخ بعت لنا اشتروا أطلس في وقتها وكاتبين الشيك من صندوق القمامة ما عندهمش فلوس
شيء مؤسف طبعا وهنوسع هذا المجال كلاما وبنجدد الشكر الموصول للدكتور خالد عبد القادر عودة عقل مصر او جزء من عقل مصر النابض وقد زيل الحلقة بنصيحتين نصيحة لمؤسسة الرئاسة بتكوين هيئة استشارية علمية قبل ان نخرج على الرأي العام بمشروعات كبيرة ونصيحة للشعب المصري بان يعود الى حالة الاصطفاف الوطني خلف المشروعات الكبرى ولا شك ان منخفض القطارة اللي طرحنا تفاصيله الان على هذه الطاولة هو قاطرة ورافعة مصر للتنمية ولانقاذ دلتا مصر من عصف التغيرات المناخية القادم. ريثما نلتقي في الحلقات القادمة ان شاء الله. استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.